بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وهي اسم وفعل وحرف. كان الكلام في تعريف الكلمة، وعرفها بأنها قول مفرد، ثم شرع في بيان مفردات التعريف، فبين أن المراد من القول هو اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع، والمراد من الموضوع اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، والمراد من الموضوع يعني الذي يقابل المهمل، بأن هناك واضع جعل العلقة بين اللفظ والمعنى، بأن قال هذا اللفظ لهذا المعنى، فمتى ما أطلقت هذا اللفظ فأنا أريد فيه هذا المعنى، اللي هي جعل، إما بالجعل إما بالتخصيص إما بالاقتران، على خلاف نظريات الوضع. ما هو الوضع؟ مختلفين به بالنسبة من يبحث هذا المبحث. فعلى العموم بشكل مبسط أن المراد من الوضع هو إنشاء علقة بين اللفظ وبين المعنى، بأن هذا اللفظ لهذا المعنى، فمتى ما أطلقنا اللفظ أردنا منه هذا المعنى. واضح إن شاء الله؟ فإذن القول هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، زائد أنه موضوع لمعنى، بحيث فيه دلالة على المعنى، في قبال اللفظ غير الموضوع الذي هو اللفظ المهمل، فإنه وإن كان لفظا لأنه يشتمل على بعض الحروف الهجائية. الآن عندنا قدرة أن نألف لنا كلمة من 6 حروف، لكن إحنا نجيب الحروف، حرف الألف مع النون مع الياء مع مع الجيم مع الراء أصبحت لفظ، صحيح؟ أصبح لفظا مشتمل على بعض الحروف الهجائية، لكن إلى دلالة على معنى؟ ليس له دلالة على معنى. فهذا اللفظ الذي ليس له دلالة على معنى لفظا غير موضوع لم تضعه العرب بإزاء معنى، هذا يسمى لفظا مهملا، فسواء كان موضوعا أو مهملا فهما ألفاظ، لكن لا يسمى قولا. لماذا؟ لأن المراد من القول هو اللفظ الخصوص الموضوع. القيد الآخر وهو قيد مفرد، قلنا المصنف عرفه بتعريف المناطق، وهما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. مثال ذلك زيد، فإن هذا اللفظ المؤلف من 3 حروف كل جزء منه لا يدل على جزء من المعنى، كل جزء منه لا يدل على جزء من المعنى. فلو قسمنا زيد، معنى زيد، إلى 3 أقسام: أعلى وأوسط وأطراف، فإن الحرف الأول لا يدل على الأعلى، والحرف الأوسط لا يدل على وسط المعنى، والحرف الأخير لا يدل على أطرافه، صحيح؟ لا دلالته، وإنما إذا جمع دل على تمام المعنى. فإذن لفظ زيد جزءه لا يدل على جزء معنى، فهذا مفردون. هذا تمام الكلام بما ذكره المصنف. واضح إن شاء الله؟ إجن سؤالين على المصنف. السؤال الأول: أن غيرك من عرف الكلمة قد ذكر في التعريف قيد الوضع، قيد موضوعه وضع، أنت تعريفك خالي من هذا القيد، فقلت قول مفرد ولم تقل قول موضوع مفرد، حتى تخرج غير الموضوع، فلا يسمى كلمة ولا يبحثه النحوي. النحوي إنما يبحث الكلمة، من هي الكلمة؟ الموضوعة التي وضعتها العرب بإزاء معنى، أما الكلمة التي غير موضوعة فلا يبحثها النحوي. فعليه أيها المصنف تعريفك خالي من هذا القيد، مع أننا نجد هذا القيد في بعض التعاريف الأخرى. كان جواب المصنف أن البعض ممن ذكر هذا القيد احتاج إليه، لأنه أخذ اللفظ جنسا للتعريف، واللفظ عام شامل للموضوع وللمهمل، فلما أراد أن يحترز عن المهمل بأنه لا يكون من الكلمة قيد اللفظ بمن؟ بالموضوع. أما أنا فأخذت القول جنسا للتعريف. ليش أخذت القول جنسا للتعريف؟ والقول هو مختص بالموضوع، فلم أحتاج إلى قيد الوضع، بل لو ذكرت قيد الوضع لكان قيدا زائدا مستدركا، يفهم من لفظ القول أنه الموضوع فهمه، فلماذا تعيد اللفظ مرة أخرى؟ قيد قول يغني عن قيد الوضع، لأن القول لا يكون إلا على اللفظ الموضوع. واضح الجواب؟ سؤال آخر: أنت إذا كان كذلك أيها المصنف لماذا عدلت من هذا الجنس إلى هذا الجنس؟ جنس التعريف عند المشهور اللفظ، جنس التعريف عندك القول، فلماذا عدلت عن التعريف عن جنس التعريف؟ الجواب أن اللفظ جنس بعيد والقول جنس قريب، والتعريف بالأجناس البعيدة بعيدة معيب عند أهل النظر، قلنا معيب عند أهل النظر مع وجود الجنس القريب. واضح إن شاء الله؟ زين، هسه احنا هاي الأخيرة هم نخليها نذكرها بشكل آخر على شكل ذكرنا ثلاث تنبيهات مع هذا. التنبيه الأول أن التعريف بالجنس البعيد معيب إذا لم يكن في المقام جنس، إذا كان في المقام عفوا جنس قريب، يعني إذا كان عند المعرف الذي يريد التعريف كان عنده جنس قريب وجنس بعيد، المن راح للجنس البعيد؟ نقول له معيب، تحت يدك تحت متناولك أكو جنس قريب، فلماذا عرفت بالبعيد؟ أما إذا ما كان جنس قريب في البين ولم يعرف الجنس القريب وعرف بالجنس البعيد فهذا معيب؟ لا، ليس معيبا. واضحة؟ هاي ملاحظة أولى ذكرناها. الملاحظة الثانية أن الفعل فيه دلالتان باتفاق النحات، سموه باتفاق النحات، هسه خاف واحد من النحات ما متفق عند النحات، أن الفعل مركب، دلالته مركبة، هيئته دالة على الزمان، مادته دالة على الحدث، فعندما يقول ضرب فيه حدث في الزمان الماضي، يضرب حدث في الزمان الاستقبالي، اضرب حدث في الزمان الحالي، فإذن هو مركب، هيئته تدل ومادته تدل. فإذا جئنا إلى تعريف الكلمة، الكلمة قول لا بأس، الفعل قول لأنه لفظ موضوع. زين، مفرد نقول لا، ما ينطبق على تعريف المفرد. لماذا؟ لأن المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معنى، والفعل أجزاؤه تدل على المعنى وما تدل، الهيئة جزء من الفعل وهي دالة على الزمان، والمادة جزء من الفعل وهي دالة على الحدث، فالفعل جزءه يدل على جزء لفظه، مو لا يدل جزء لفظه على جزء معناه. الفعل شو تبين؟ جزء لفظه يدل على جزء معناه، فعليه أن المفرد قيد يخرج به الفعل من الكلمة، مع أنك أيها المصنف ستأتي وتقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فكيف الجمع بينهما؟ كان الجواب أنهم يريدون من الأجزاء الأجزاء الملفوظة المسموعة. أما الهيئة فهي غير مسموعة، واحد يسمع الهيئة غير مستقلة فلا تكون جزءا مسموعا. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ذكرنا أن عبد الله علما على تعريف النحات، من يعرف النحات الكلمة بأنها قول مفرد، عبد الله على من يشبيه؟ يصير خارج عن التعريف، لا عفوا، عبد الله على من يصير مفرد، يصير مفرد لأن أجزاء مدل على أجزاء المعنى، وهذا خلاف ما يذكره النحات من أن عبد الله مركب، عبد الله على من مركب وليس مفرد، بدليل أنهم يعربونه بإعرابين، الكلمة الأولى لها إعراب والكلمة الثانية، وأي شيء له أكثر من إعراب فهو مركب، لأن المفرد ليس له إلا إعراب واحد. واضحة؟ فإذن هذا أيضا تنافي في عبارة النحات، كيف تقولون الكلمة مفرد والمفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، وبهذا التعريف يكون عبد الله، عبد الحسين، عبد الزهراء على من مفرد لأن أجزاء مدل على المعنى، مع أنكم إذا جئتم إلى الإعراب والتعامل معه تعاملونه معاملة المركب الإضافي، فهذا أيضا تدافع وتنافي. قلنا ممكن هذا حل شلون؟ نقول مرادهم ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه بحسب وضع الأول، بحسب أصله، أصل عبد الله كان علما يو كان وصف، كان نكرة مضافة إلى لفظ الجلالة، فبلحاظ ذلك الأصل أجزاؤها لا تدل على أجزاء المعنى وتدل بحسب الأول، أجزاؤها تدل على أجزاء المعنى ولا تدل، تدل، فإذا كانت تدل فهو مركب بحسب أصله، وإن كان الآن بالاستعمال ينطبق عليه تعريف المفرد، لكن بحسب أصل مركب، وهم عندما يقولون ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه يريدون بحسب الأصل، هيش نبرر لهم هاي بهاي التخريجة حتى يصير تعريفهم غير شامل لعبد الله علمان. واضح إن شاء الله؟ هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق. ما عندنا سؤال؟ ها شيخ محمد؟ زين. الآن يتعرض المصنف بعد أن عرف الكلمة وبعد أن بيّن مفهوم الكلمة جاز له تقسيم الكلمة، لأن تقسيم الشيء هو حكم على ذلك الشيء، والحكم عليه فرع تصوره، وبما أن التصور قد حصل من خلال التعريف، فبعبارة أوجز أنه بعد أن عرف الكلمة جاز له أن يقسم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة، فقد قسمت الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. هذا سؤال، أقسام الكلمة منحصرة بهذه الأقسام الثلاثة، ما هو منشأ الانحصار؟ يعني كيف تبين أن الكلمة منحصرة في ثلاثة أقسام؟ ليش مو في خمسة؟ ليش مو في أربعة؟ الجواب عن ذلك هو من خلال تتبع واستقراء كلام العرب، فإنهم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الأقسام الثلاثة، وهي كلمة دالة على معنى مستقل غير مقترنة في زمان، وكلمة دالة على معنى مستقل ومقترنة بزمان، وكلمة غير دالة على معنى. ولو وجدوا قسما رابعا لذكروه، كما في لسان الآن الموجود يقول لو 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 كان لبان، لو كان لبان، لو كان موجودين لبان يعني لظهر. واضح إن شاء الله؟ فإذا جاز لنا أن بعد أن عرفنا أن الأقسام إنما انحصرت في ثلاثة بسبب ومنشأ الانحصار هو استقراء كلام العرب، بعد ذلك لك أن تبين هذه الأقسام بطريقة القسمة الثنائية، ببيان تقول الكلمة إما أن تكون دالة على معنى في نفسها أو لا، أو لا يا هي الحرف، والثاني هو الحرف، والأول الذي هو دال على معنى في نفسه إما أن يكون مقترنا بزمان أو لا، والثاني هو الاسم، والأول هو الفعل، فأصبحت أقسام ثلاث، إما أن تكون دالة على معنى مستقل في نفسها أو لا، الدالة على معنى إما أن تقترن بزمان أو لا، فأصبحت الأقسام ثلاثة. ولنا أن نقسمه من لحاظ آخر، يعني أيضا نبين أن الأقسام منحصرة بثلاثة من خلال القسمة العقلية الحاصرة، لكن غير هذا مناط التقسيم، وذاك مناط التقسيم لعله يفيدنا في علامات الاسم. فنقول مثلا تقسيم آخر لا بأس به، نقول الكلمة إما أن تسند أو لا، إما أن تسند الكلمة أو لا، التي لا تسند منه الحرف، هذا التي تسند إما أن تسند ويسند إليها أو لا، تسند ولا يسند إليها، صحيح؟ الكلمة إما أن تسند أو لا، الثاني أو لا الحرف، والتي تسند على الأول إما أن تسند ويسند إليها أو لا، يعني شنو أو لا؟ يعني لا 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 تسند ولا يسند إليها، يعني تسند ولا يسند إليها. أعيد، الكلمة إما أن تسند أو لا، يعني شنو معنى لا؟ يعني لا تسند، والثاني هو الحرف، الأول التي تسند نقول إما أن تسند ويسند إليها أو لا، شنو معنى أو لا؟ يعني تسند ولا يسند إليها، التي تسند ويسند إليها الاسم، والتي تسند ولا يسند إليها الفعل. فعليه يتبين على هذا التقسيم الأخير، يتبين هذا مهم عندنا، يتبين أن الاسم يسند ويسند إليه، الاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه. واضح إن شاء الله. قال: وهي اسم وفعل وحرف. لما ذكرت حد الكلمة، حد بمعنى التعريف الحدود، وفي بعض الأحيان المصنفين المؤلفين في بعض الأحيان يبينون لما ذكرت حد الكلمة يعني إشارة إلى أنه الذي ذكره حدا وليس رسما، وفي بعض الأحيان يعبر يقول لما ذكرت رسم الكلمة، يعني شيء يريد يشير إلى أن تعريفي من الرسم مو من الحد. مو عندنا التعريف قسمين، حد ورسم، حد تام وحد ناقص، رسم تام ورسم ناقص. ففي بعض الأحيان نجد تعابيرهم يقول ولما رسمت الكلمة، شنو يعني رسمت الكلمة؟ يعني عرفتها ومن خلال من قسم الرسم وليس من قسم الحد. هسه رسم تام يناقص هذا أمر آخر، لكن هكذا يعني يذكرون. فالمصنف لما قال لما ذكرت حد الكلمة، يعني مو أدري بتعريف الكلمة هو ذكره، لكن بقوله حد يشير إلى أن تعريفي هو من قسم الحد لا من قسم الرسم. بينت أنها أن الكلمة جنس، مع ملاحظة أن أو يا إخوان مع ملاحظة أن الأجناس عند النحاة عند أهل اللغة لعله في بعض الأحيان يعبرون عن الأنواع أجناس، فلا مشاحة في الإصطلاح، ليس جنسا منطقيا، لا يلتزمون بالإصطلاحات المنطقية تماما، فقد يعبر عن النوع بأنه جنس. بينت أنها جنس، لعله قائل يقول هي نوع وليس جنس، مثلا تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على الانحصار، يعني كيف جاز لك أن تحصرها في أقسام ثلاثة، ما هو الدليل؟ والدليل هو الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان لبانة. يعني شنو متعلق كان؟ ولو كان ثم نوع رابع، هاي ثم مو ثم، ثم حرف عطف، ثم بمعنى هناك. ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه، وبما أنهم لم يعثروا فإذا لا يوجد نوع رابع. على هذا جاز لنا أن نحصر الكلمة بقسمة دائرة بين النفي والإثبات بالبيانين الذي بيناهما. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ زين. ثم قال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت، كتاء ضربت. الكلام أن المصنف بعد أن قسم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة لابد من ذكر علامات كل قسم حتى يتميز قسم عن القسم الآخر لتحصل ثمرة ومنفعة من التقسيم. التقسيم بمنفعة وما بمنفعة، لابد أن يكون ثمرة من ضمن شروط القسمة، لابد أن تكون هناك ثمرة للتقسيم، صحيح؟ لابد أن تكون للتقسيم ثمرة، وإلا واحد يجي يقول يابا دخل للقاعة قال الرجال يقفون على هاي الجهة، المتزوجين على هاي الجهة، العزاب على هاي الجهة، المحافظات على هاي الجهة، النجف من هاي الجهة، ثم بعد ذلك تفضلوا سفرة الحسين عليه السلام ممدودة. هذا ليش قسمت أنت؟ يجي واحد يقول قسمت وخلت الناس، شنو يعني؟ هذا حتى بالعرف الآن عندنا يوم ما عندنا، أن يجي واحد يقسم ويوقف هاي وبعدين وإذا العطاء يصير متساوي، يقول له هاي عبث، أنت شنو تقسيمك على شنو؟ ليش أنت سويت بالعطاء والتقسيم بعد علما؟ لما قسمت متزوج وغير متزوج قد ينصرف الذهن لأن عطاء المتزوج أكثر من الأعزب، عطاء السيد مثلا أكثر من غير السيد وهكذا، لكن لما أنت قسمت وبعدين ساويت بالعطاء إذا لا ثمرة في التقسيم، فهاي القسمة عبثية لا فائدة فيها، باطلة. نفس الكلام هنا، حتى تكون للقسمة ثمرة بعد ذلك يجب أن يكون تتميز الأقسام، وإلا أنت قسمت لي بذهني لكن من أجي أنا ما أعرف وين الاسم وين الفعل وين ثمرة التقسيم، ضاعت. لابد أن تجعل ضابط لكل قسم حتى يتميز عن القسم الآخر لتحصل عندي ثمرة القسمة، ثمرة التقسيم. وإلا أنت بذهني قلت لي الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. اجيت إلى التطبيقات، إلى عالم الخارج، شلون أعرف الاسم من الفعل؟ يو كلهم مجموعة، كلهم ذولي، كلهم قطعا ذني كلمات، لكن منو الاسم؟ منو الفعل؟ ما أدري. منو الحرف؟ ما أدري. فعليه أنه لم تحصل ثمرة في التقسيم بسبب عدم تمييز قسم عن قسم. فلذا احتجنا إلى التمييز. ومعنى التمييز أن نبحث عن علامات مختصة بكل قسم. إذا تريد تميز الشيء يجب أن تبحث عن من؟ عن علامة مختصة، مو علامة مشتركة، ولا العلامة المشتركة لا تصلح أن تكون مميزا. قال لي تروح الطب للمدرسة وتطي هذا الشيخ فلان، قال له شنو الشيخ فلان؟ شلون اعرفه؟ قال له لابس جزاشه. هذا ميزه؟ لا. قال له تلقاه عنده لحيه. هذا ميزه؟ قال له تلقاه بيده كتب. تلقاه بالقاعه الدراسيه. هذا كله غير تمييز، لماذا؟ لان المشتركات موجوده. فيجب اذا اردت ان تميز يجب ان تكون به علامه مختص بها غير موجوده في الاخر. لذلك يجب أن تكون علامات الاسم مختصة بالاسم حتى يحصل بها التمييز، مع الاشتراك لا يحصل التمييز. واضح إن شاء الله؟ لذا ذكروا أن الاسم مختص بخصائص كثيرة التي هي تسمى بعلامات الاسم، لكن علامات الاسم في تعدادها وبيانها اختلفوا، منهم من ذكر أربعة، منهم من ذكر خمسة، منهم من ذكر ثلاثة، حتى الثلاثة التي يذكرها قد يختلف فيها. المصنف اكتفى بثلاثة علامات. خصوصية العلامات التي ذكرها علامتين لفظيتين وعلامة معنوية، هاي الخصوصية الأولى. الثلاثة التي ذكرها اثنين منها لفظي، علامة لفظية متلفظ بها، والثالثة علامة معنوية. بعد من خصائص التي ذكرها هي علامة من أول الاسم وعلامة من آخره وعلامة، هاي الثالثة لا 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 تعد لا من الأول ولا من الآخر، يعني لا تحسب، اللي هي العلامة المعنوية، ليس من الأول ولا من الآخر لأنها ليست لفظية. فلهذا المصنف ذكر هذه العلامات، ثم بيّن أن في هذه العلامات التي ذكرتها علامة هي أنفع علامة على الاسم، أنفع من غيرها جميعا، لأنها علامة لا توجد إلا في الأسماء، وهي الحديث عنه. كيف أن علامة الحديث عنه لا توجد إلا في الأسماء؟ لما تقدم الحديث عنه بمعنى الإسناد إليه، وقبل قليل قسمنا الكلمة إما أن تسند ويسند إليها وهي الاسم، إما أن تسند ولا يسند إليها الفعل، لا تسند ولا يسند إليها. فإذا الشيء المختص بالاسم الذي غير موجود لا في الفعل ولا في الحرف منه الإسناد إليه، لذا كان أنفع علامة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن بسبب هذه العلامة استدل على بعض الأسماء التي لا تقبل كل علامة للإسم، أي علامة غير التنوين تذكر للإسم لا تقبلها باستثناء هذه العلامة، وهي الضمائر. فإن الضمائر لا تقبل علامات الأسماء، لا تقبل الألف واللام، ولا تقبل التنوين، ولا تقبل الجر لأنها مبنية فما أعرفها مجرورة، ولا تقبل الجر. فمنو أنفع علامة إلها؟ أنفع علامة إلها الإسناد. فلذا علامات المصنف اشتملت على خصوصية، وأن فيها أنفع علامة. لماذا أصبحت أنفع علامة؟ لأنه استدل بها على اسمية بعض الأسماء وهي الضمائر. فإن الضمائر لا يستدل على اسميتها لا بالتنوين ولا بالألف واللام ولا بالجر لكونها مبنيات، بل بالإسناد إليه. وأيضا كونها من أنفع العلامات الإسناد إليه لأنها علامة مختصة بالأسماء لا تدخل على غيره أبدا. أما الألف واللام فقد تدخل على الفعل، الألف واللام في بعض الأحيان تدخل على الفعل. أما التنوين يدخل على الفعل، يدخل التنوين على الفعل في بعض الأحيان، يدخل على الفعل. فإذن هو ليس، نعم الأكثر والغالب دخول على الأسماء، لكن في بعض الحالات الشاذة يدخل على الفعل. أما الإسناد إليه فلا يسند إلى غير الاسم أبدا، لا يسند إلى غير الاسم أبدا. واضح إن شاء الله؟ هاي بس لا يسند لغير الاسم أبدا نخليها بأذهاننا، لأنه عندنا سؤال في آخر الدرس. زين، علامة في أوله وهي ال أو الألف واللام. شوف النحاة عندهم نزاع طويل عريض في أن نعبر عن ال ونعبر عنها الألف واللام. بعد هي سهاي أو هاي بعضهم يذكرون أدلة، سحنا نقول ال أو الألف واللام من علامات الاسم. مثالها هو هم مثل مثالين، فرس رجل، الفرس الرجل. زين، سؤال: هل يفهم من أن العلامة التي تكون للاسم هي الألف واللام التعريفية كما مثل المصنف، أو الألف واللام مطلقا؟ لأن الألف واللام على أقسام، عندنا ألف ولام تعريفية تدخل على النكرة فتجعلها معرفة، اثنين ألف ولام موصولة التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، الضارب بمعنى الذي ضربه، فهي ألف ولام الداخل على الضارب، مو ألف ولام تعريفية، ألف ولام موصولة، اسم موصول، واضحة؟ هذا موصول ألف ولام. زين، نعم، عندنا ألف ولام زائدة، ألف ولام زائدة التي تدخل على المعارف وتدخل على الفعل المضارع في بعض الأحيان، وعندنا ألف ولام تسمى ألف ولام للمح الأصل، تدخل على الأعلام التي كان أصلها صفة، التي كان أصلها صفة، مثل من؟ صاحب، صاحب صفة أو مو صفة؟ صاحب أصلها صفة، لكن بعد ذلك إذا شخص سمى ابنه سمى صاحب، يقولون هنا تقترن بالألف واللام فيقال الصاحب. ليش جبت الألف واللام بها؟ حتى تعرفه هو علم معرفة. يقول لا، هاي الألف واللام للمح لمح الصفة، للمح أصلها، أن أصلها صفة، من قبيل الحارث، من قبيل العباس، من قبيل النعمان. النعمان، نعمان اسم من أو صفة من صفات الدم.
العباس زائدة.
نعم،
العباس زائدة.
لا، للمح الأصل، لأن أصل عباس صفة من صفات الأسد، عبوس يعني حالة الغضب، فأصلها صفة، والحارث أصلها صفة، ونعمان أصلها صفة، صفة من صفات الدم. النعمان، الحارث، العباس، الصاحب، هاي كلها الألف واللام التي فيها ألف ولام للمح أصلي، للمح صفتي، للمح الأصل أو للمح الصفة. واضح إن شاء الله؟ بلي،
يعني لما ننطق تسمي عليه ضيف ألف ولام،
أي العباس،
يعني حتى العلي.
نعم،
حتى العلي،
حتى
علي، علي وهي صفة علي.
لا ماكو. إذن بعض الأسماء التي وردت عن العرب بالألف واللام، هي وردت عن العرب بالألف واللام، يعني هي وردت العباس، يقول ألف واللام، هاي خو ما تقدر تقول ألف واللام تعريفية لأنه اسم علم. فألف واللام لمن اجت؟ هاي ألف واللام هاي اجت للمح الأصل، أنه جاءوا بقولهم النعمان بالألف واللام ليشيروا إلى أن هذا كان في أصله صفة، فسميت الألف واللام للمح الأصل أو للمح الصفة. واضحة؟ زين، يعني ما ورد عن العرب، احنا نتحكم بما ورد عن العرب. جيد، وين وصلنا؟ سؤال: أول علامة من علامات الأسماء الألف واللام، فهل علامة الاسم هي الألف واللام التعريفية أو علامة الاسم هي الألف واللام مطلقا، أو أقلها مو مطلقا، الألف واللام التعريفية والألف واللام الموصولة لأنها تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، فأيضا من علامات الأسماء؟ هذا السؤال، هذا الجواب تبحثون عنه إن شاء الله إلى يوم السبت. وإذا تريد السؤال بشكل آخر: هل يصح أن نقيد الألف واللام التي هي علامة للإسم، هل يصح أن نقيدها بالتعريفية؟ فنقول علامة الإسم الألف واللام التعريفية. إذا تقول يصير صحيح، يعني ما معناها؟ الألف واللام الموصولة، الألف واللام الزائدة، الألف واللام للمح الأصل ليست من علامات الإسم، وإنما التي من علامة الإسم هي تعريفية، وإن قلت لا يصح التقييد قلنا أن الألف واللام التي هي علامة للإسم هي الأعام. هسه أعام سواء كانت تعريفية وموصولة، تعريفية وزائدة إلى آخره. واضح السؤال إخوان؟ هاي العلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين، و خلينا نقرأ هاي العلامة خاف الشيخ عنده درس. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، والتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء كتاء ضربت. لما بينت ما انحصرت فيه أنواع الكلمة، وانحصرت أنواع الكلمة في الاسم والفعل والحرف، شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه عن أخويه. لماذا شرعت في بيان المميز وتميز بين الأقسام؟ لماذا؟ لتتم فائدة ما ذكرته، اللي هو شنو الذي ذكره؟ التقسيم. لتتم فائدة التقسيم لابد من تمييز الأقسام، وإلا لو لم تميز لي بين الأقسام وإجت للكلام العربي ما أعرف من الاسم من الفعل. أدري أكو اسم وأكو فعل وأكو حرف، لكن ذني منه الاسم من الفعل من الحرف ما أدري. لماذا؟ لأنك لم تذكر لي ما هو الذي يميز الاسم عن الفعل، ما هو الذي يميز الفعل عن الاسم والحرف، وهكذا. لتتم فائدة ما ذكرته وهو التقسيم، فذكرت للإسم ثلاث علامات: علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام. سؤال جاء سؤالنا، هو مثل بالألف واللام التعريفية، واضح، فهل يفهم من هذا التمثيل أن ال التي هي علامة للإسم هي خصوص التعريفية حتى يجوز لنا أن نقيد ألف واللام التعريفية أو لا؟ الأعم منها فلا يصح التقييد. زين. وعلامة من آخره وهي التنوين، وعلامة معنوية. خلنا نأخذ بس العلامة المعنوية، لأن التنوين بيطويل يكون نبين أقسام التنوين. أقسام التنوين تنوين من خلال المثال، هو ذكر الأقسام بالمثال. زين. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه بمعنى الإسناد إليه، كقام زيد. والمراد من الحديث عنه، هاي نكملها لأن هاي أقصر من العلامة الثانية، الثالثة أقصر من الثانية. والمراد من الحديث عنه، قلنا شنو المراد من الحديث عنه؟ الإسناد إليه. والمراد من الإسناد إليه هو نسبة كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ معناها، نسبة كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ معناها. الإسناد إليه هو شنو الإسناد؟ الإسناد إلى الاسم. هو الإسناد ما هو؟ الإسناد هو نسبة أو إضافة ما شئت فعبر كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ معناها، مثل قام زيد، فنسبنا كلمة قام المن إلى زيد اللي هي الكلمة الثانية بيا لحاظ، بلحاظ معنى زيد لا بلحاظ لفظه، فإن الذي قام حقيقة لفظ زيد ومعنى زيد معنى زيد. فلذا الإسناد نسبة كلمة إلى كلمة أخرى بيا لحاظ، بلحاظ المعنى لا بلحاظ اللفظ، لأن الذي قام منه معنى زيد مو لفظ زيد، الذي أكل منه معنى زيد ما دل عليه لفظ زيد، مدلول زيد وليس زيد. هذا هو تعريف الإسناد. واضح إن شاء الله؟ نسبة كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ معناها. سؤال هسه راح تسألني، مو أنا أسألك، تسألني تقول لي شيخنا هو أكو نسبة لفظ إلى لفظ بلحاظ لفظه؟ أي أكو. كما لو قلت زيد ثلاثي، فأنت نسبت ثلاثي إلى زيد وما نسبته بلحاظ لفظه وبلحاظ معناه. منو الثلاثي؟ اللفظ الثلاثي والمعنى لفظ ثلاثة أحرف. زيد ثلاثي يعني ثلاثة أحرف، فمنو الثلاثي؟ فهذا شي يسمونه، يسمونه إسناد لفظي، إسناد شيء إلى شيء آخر بلحاظ لفظه يسمى إسنادا لفظيا، أما نسبة شيء إلى شيء آخر بلحاظ معناه يسمى إسنادا، والذي هو علامة الاسم منه يرحمكم الله ها الإسناد المعنوي. لا، حتى الإسناد اللفظي هو علامة للاسم، فإن غير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى. واضح إن شاء الله؟ نفسه بالضبط بس بلحاظ لفظه، نسبة كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ لفظها. زيد ثلاثي، أي زيد نسبت إليه الثلاثي، زيد ثلاثي مو زيد قائم، قائم منه ولفظ زيد ومعنى زيد، معنى زيد وصير لفظه هو القائم. زيد آكل مو اللفظ آكل معنى آكل، لكن زيد ثلاثي ثلاثة حروف. يقولون هاي كلمة ثلاثية، كلمة رباعية، كلمة خماسية، كلمة ثنائية، كلمة سداسية. فزيد ثلاثي يعني مؤلف من ثلاثة حروف، فمن هو المؤلف من ثلاثة؟ معناه ولفظه. فهنا إسناد كلمة إلى كلمة أخرى بلحاظ، يعني لاحظت لفظها وأسندت لها ولم تلاحظ معناها. أما في الأول الإسناد معنوي. على كلا الإسنادين، إسناد لفظي أو الإسناد معنوي، فهو من مختصات غير الاسم، لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى. وعليه، هاي إخوان مهمة اللي أنا أريد أسويها سؤال، بس ما دام سألنا سؤال شو اسمه نكتفي بسؤال واحد. وعلى هذا يعني أن الإسناد سواء كان لفظيا أو معنويا من يا مختصات ومن يا علامات، علامات الاسم، يعني غير الاسم لا يسند إليه لا لفظا ولا معنى. لو قيل في حرف جر، في حرف جر، فيش نعرف به اسم، ليش؟ لأنك أسندت إليها، في حرف جر. ضرب فعل ماض، مو أجي أعرف ضرب فعل ماضي، لا أعرف ضرب مبتدأ. لماذا؟ لأن هنا أنت ضرب فعل ماض، أنت أسندت معنى فعل ماضي، يو لا لفظ فعل ماضي، لفظه فعل ماضي. النحاة يقولون هذا اللفظ سميناه فعل ماضي، أما معنى، معنى الضرب. واضح أخوان؟ معنى الحدث، حدث الضرب. فضرب فعل ماض، شاعر به أقول ضرب مبتدأ وفعل ماض خبره، في حرف جر، في مبتدأ، شلون صارت مبتدأ؟ أقول إيه، لأن المأخوذ فيها لفظها مو معناها، معناها حرف لكن لفظها، لفظها أصبح اسما بدليل أننا أسندنا إلى لفظها. واضحة أخوان؟ أكيد واضحة. فعلى هاي يتبين أن كيف نعرف في حرف جر في مبتدأ وحرف جر خبرها. ضرب مبتدأ وفعل ماض، هذا خبر له جملة مبتدأ وخبر، كيف جاز لك أن تقول ومع أنها في حرف وضرب فعل؟ أقول في حرف معناها لفظها اسم، فأني أسندت إلى لفظها مو أسندت إلى معناها. وضرب أسندت إلى لفظها يسمى فعلا ماضي، مو معناها فعل ماضي، معناها الحدث الضرب، أما لفظها عند النحاة يسمى فعلا ماضيا. واضح إن شاء الله؟ أكيد واضحة. وللكلام تتم إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.